وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول، فلأنه لو لم تكن العلة واجبة الوجود عند وجود المعلول لكانت ممكنة، إذ تقدير امتناعها يرتفع بأدنى توجه، وإذا كانت ممكنة كانت جائزة العدم، والمعلول موجود قائم الوجود بها، ولازمه وجود المعلول بلا علة. ذكرنا نحن في بداية هذا الفصل الثالث أن كلامنا يقع في مسألتين فلسفيتين. المسألة الأولى أنه يجب وجود المعلول عند فرض علته التامة، وعبرنا عنه أن المعلول بالنسبة إلى علته التامة واجب بالقياس إلى الغير. مسألة ثانية أن العلة تامة واجبة بالقياس إلى فرض وجود معلولها، يعني إذا كان معلول العلة التامة مفروضا وموجودا تجب العلة التامة عند وجود معلولها. كل حديثنا وكل كلامنا في الأبحاث السابقة كان حول المسألة الأولى، وأثبتنا أن المعلول يجب وجوده عند علته التامة. الآن كلامنا يقع في المسألة الثانية، وهي أن العلة التامة يجب وجودها عند وجود معلولها. ما البرهان على ذلك؟ نقول البرهان على ذلك هذا البيان. إذا فرضنا أن العلة التامة ليست واجبة عند فرض معلولها، نقول هناك احتمالان آخران غير الوجوب. احتمال الآخر امتناعها، احتمال الآخر إمكانها، لأن الاحتمالات العقلية لا تخرج من هذه الاحتمالات الثلاث. إذا فرضنا أن العلة التامة ليست واجبة عند معلولها، أي عند وجود معلولها، فإما تكون ممتنعة الوجود احتمال الثاني، أو ممكنة الوجود احتمال الثالث. أما احتمال الثاني وهو الامتناع، بلا شك أنه بأدنى تأمل يرتفع ولا ويزول ولا يتوهم هنا. لماذا؟ لأن المعلول وجوده مكتسب من وجود علته التامة، فالمعلول يستدعي ويتطلب وجود العلة التامة، فكيف يتوهم أن العلة التامة عند فرض وجود معلولها ممتنعة الوجود؟ بعد هذا الاحتمال أصلا لا يأتي. لو فرضنا أن وجود المعلول كان يستدعي، ولو من باب فرض المحال مثلا، كان يستدعي عدم العلة التامة، كان احتمال امتناع العلة التامة موجودا أو مفروضا. أما المعلول باعتبار أن وجوده مأخوذ ومستفاض من وجود علته التامة، فالمعلول بذاته وبطبيعته يستدعي وجود العلة التامة، فكيف يتوهم أن المعلول موجود وتمتنع العلة التامة ويكون وجودها وجودا ممتنع؟ إذن احتمال امتناع العلة التامة بأدنى تأمل مرتفع، فيبقى عندنا الاحتمال الآخر وهو الإمكان. نقول لو لم تكن العلة التامة واجبة الوجود مع فرض وجود معلولها لكانت ممكنة الوجود. والمقصود من الإمكان ما يجوز فيه العدم وما يجوز فيه الوجود، فإن كل ممكن يتصور فيه الوجود والعدم على السواء. نقول هذه العلة التامة لو فرضنا فيها العدم لأنها ممكنة،
والممكن يجوز أن نحكم عليه تارة بالوجود وتارة بالعدم. خب إذا حكمنا على هذه العلة التامة عند فرض وجود معلولها بالعدم، ما المحذور فيه؟ محذور الموجود في هذا إذا فرضنا أن العلة التامة ما موجودة لأنها ممكنة، وفرضنا من جانب آخر أن المعلول موجود. إذا فرضنا أن المعلول موجود ومن جهة أولى أن العلة معدومة، لازم ذلك انفكاك المعلول عن العلة وخلف فرض العلية والمعلولية. لأنه إذا فرضنا أن العلة التامة معدومة وفرضنا المعلول موجودا، يعني في الحقيقة هذا الموجود ليس معلولا للعلة التامة، وإلا إذا كان معلولا كيف هو موجود وعلته التامة معدومة؟ إذن يجب أن نحكم أن العلة التامة موجودة عند فرض وجود معلولها تطبيقا لقانون العلية وتأييدا لنظام العلية. مقتضى العلقة الشديدة الموجودة في وجود المعلول بالنسبة إلى العلة التامة أنه كما فرضنا في المسألة الأولى أن المعلول واجب عند وجود علته التامة، كذلك العلة التامة واجبة عند وجود معلولها. هذا حاصل البرهان الذي أقامه السيد العلامة على هذه المسألة الثانية. وأما مسألة وجوب وجود العلة عند وجود المعلول، هذه المسألة الثانية التي مقصودة في هذا الفاصل، فلأنه لو لم تكن العلة واجبة الوجود عند وجود المعلول لكانت العلة التامة ممكنة الوجود. خب نقول الاحتمال لا ينحصر في الإمكان، لعله يقال ممتنعة الوجود. نقول إذ تقدير امتناعها، أي امتناع العلة التامة، تقدير امتناعها واحتمال امتناعها يرتفع بأدنى ترجه، لأن المعلول دائما يستدعي وجود العلة التامة ولا يستدعي عدمها حتى نتوهم في المقام امتناع العلة التامة. وإذا كانت العلة التامة ممكنة كانت جائزة العدم. لماذا؟ لأن كل ممكن يجوز العدم فيه ويجوز الوجود فيه، والمعلول موجود قائم الوجود بالعلة، ولازمه يعني ولازم كون العلة معدومة وجود المعلول بلا علة، ووجود المعلول بلا علة محال. لأنه إذا أمكن وجود المعلول بلا علة تامة، يعني في الحقيقة هذا المعلول ليس معلولا لتلك العلة التامة. أشكل بعض المتكلمين، قالوا بأنه هذه القاعدة الفلسفية نحن لا نعترف بها. لماذا؟ لأنه صحيح عند العلة عند وجود المعلول تجب العلة التامة، ولكن تجب العلة التامة فقط حدوثا لا بقاء. حدوثا المعلول لا يوجد إلا بعلته التامة، أما عندما وجد يجوز انعدام العلة التامة. تنعدم العلة التامة بعد إيجادها للمعلول، ويبقى المعلول مستمر الوجود بدون العلة التامة. السيد العلامة يقول احنا اذا نريد نوضح هذا الاشكال نوضحه بمقالتهم. هم هكذا قالوا، قالوا ان حاجة المعلول الى العلة ليست هي الامكان، وانما حاجة المعلول الى العلة الحدوث، لأن المعلول لأنه حادث ويريد أن يخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود يحتاج إلى مرجح وإلى العلة. أما عندما خرج من كتم العدم ودخل في حيز الوجود بعد ذلك بعد يستغني عن العلة. إذن القائل بهذا الإشكال مبنى كلامه ومبنى إشكاله هذا المطلب، أنه يرى أن علة احتياج المعلول إلى العلة حدوث المعلول، وبناء على هذا المبنى مثل بهذا المثال، قال كالبناء والبناء، فإن البناء في حدوثها تحتاج إلى البناء، أما في بقائها مستغني عن البناء. ولهذا هذا البناء بعدما حدث وبعدما وجد، إذا مات البناء رحمة الله عليه فهذا البناء يبقى 100 سنة. وهذا دليل على أن المعلول في حدوثه يحتاج إلى العلة، يعني في خروجه من العدم إلى الوجود، أما في ذاته مستغني عن العلة. ولهذا عندما يوجد بعد ذلك إذا عدمت العلة التامة يمكن أن يبقى المعلول بدون العلة التامة ويستمر في وجوده. نعم، كتدحرج الكرة، هذا مثال آخر، حيث أنه تدحرج الكرة يحتاج إلى علة محدثة، أما بعد العلة المحدثة بعد لا يحتاج إلى علة مبقية. هذا حاصل الإشكال. فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، فمن الجائز يعني فمن الممكن أن تنعدم العلة بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله. قلت هو مبني على ما ذهب إليه، هذا مرد السيد العلامة، هذا توضيح الإشكال. هو مبني على ما ذهب إليه قوم من أن حاجة المعلول إلى العلة في الحدوث، يعني في حدوث المعلول وخروجه من كتم العدم إلى حيز الوجود دون البقاء. فإذا حدث المعلول بإيجاد العلة انقطعت الحاجة إلى العلة. ومثلوا له بالبناء والبناء، فإن البناء علة للبناء، فإذا بنى وقام البناء على ساق ارتفعت حاجة البناء إلى البناء ولم يضره عدم البناء. فالبناء إذا مات وتوفى مع ذلك البناء يبقى ويستمر في وجوده. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال ذكر 3 أجوبة. جواب الأول هو الجواب الذي يوافق إصالة الماهية وكلمات المشائين. جواب الثاني والثالث لا يوافق إصالة الوجود. أما الجواب الأول هو الجواب الذي أشرنا إليه عدة مرات، أنه قلنا سابقا أن كل ماهية محتاجة إلى العلة وإلى مرجح خارج عن ذاتها، ولكن تحتاج إلى مرجح وعلة لكونها ممكنة، لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية. خب الماهية عندما تريد أن توجد متساوية النسبة بين الوجود والعدم، لأن لازمها الإمكان، خب تحتاج إلى علة مرجحة ترجح وجودها على عدمها. خب عندما وجدت وصارت موجودة خرجت عن حيز الإمكان؟ لا، بعد ذلك أيضا يقال أنها ممكنة. لماذا؟ لأن الماهية الموجودة مع فرض وجودها في كل آن من آنات وجودها هي يلازمها الإمكان، يعني يمكن أن يعرض عليها العدم ويمكن أن لا يعرض عليها العدم، فهي حتى في بقاء وجودها ينتزع العقل منها الإمكان. إذن هي كما في حدوثها تحتاج إلى العلة التامة، كذلك في بقائها تحتاج إلى العلة التامة، وإلا لو في بقائها استغنت عن العلة التامة يعني خرجت إلى حد الاستواء وصارت عدم. فهي دائما تكون ممكنة. ولهذا نقول العالم الإمكان بعدما الله تعالى خلق عالم الإمكان وأوجده صار عالم الإمكان واجبا مستغنيا عن الباري تعالى؟ لا، عالم الإمكان في حدوثه وفي خلقه كان محتاجا إلى الباري تعالى، في بقائهم أيضا محتاج إلى الباري تعالى، لأنه لازمه الإمكان.
بالنسبة لله
لا، العلة التامة مقصودنا مو العلة المعدة. بس نجي نقول في هذا المثال البناء أن البناء كان من شنو؟ من العلة المعدة مو من العلة التامة. العلة التامة هو اجتماع الأجزاء، وما دامت الأجزاء مجتمعة ومتماسكة البناء يبقى، وبمجرد ما تنفسخ هذه الأجزاء وتفسخ البناء ينتهي، بعد لا يبقى بناء، وإنما غاية ما هناك يبقى تراب وحجر وحديد وخشب وليس بعد بناء. هذا نبينه في هذا المثال. في هذا المثال أكون نوع من المغالطة في هذا المثال ذكروه. هذا جواب الأول. جواب الثاني هو أنه يوافق إصالة الوجود. نقول ذكرنا سابقا أن المعلول حقيقته وجود الرابط ومتعلق بوجود علته التامة، ولا يمكن أن نفرض المعلول مستغنيا عن العلة التامة. هو هذا الوجود الرابط دائما قائم بالوجود المستقل. إذا فرضنا أن المعلول في حدوثه يحتاج إلى العلة التامة، يعني وجود الرابط، يعني أخذ من علته التامة وجودا رابطا وحدث، بعد ذلك صارت العلة التامة معدومة وبقي المعلول موجودا، يعني انقلب هذا الوجود الرابط إلى الوجود المستقل. وهذا أولا مستلزم للانقلاب وهو محال، مضافا إلى أنه خلف الفرد، هذا خلف كونه معلولا، يعني أصبح شيئا مستقلا وليس معلول. هذا هو الجواب الثاني. وأما الجواب الثالث نبينه بعد ذلك، وهو أي هذا الإشكال مردود، أو هذا القول مردود بأن الحاجة إلى العلة خاصة لازمة للماهية، يعني من خصائص الماهية، لإمكان الماهية في تلبسها بالوجود أو العدم، والإمكان دائما يلازم الماهية حتى الماهية الموجودة، والماهية بإمكانها يعني مع الإمكان محفوظة وموجودة في حالة البقاء، يعني حتى في حالة بقاء وجودها، كما أنها أي الماهية مع الإمكان محفوظة في حالة الحدوث. فيجب وجود العلة في حالة البقاء كما يجب وجود العلة في حالة الحدوث. هذا هنا باعتبار إصالة الماهية، هذا البرهان يوافق إصالة الماهية، لأنه أعطينا للماهية نوعا من الإصالة والحقيقة في هذا البرهان، على أنه هذا البرهان الثاني الذي يوافق إصالة الوجود، على أنه قد تقدم كرارا. لا، هذا تمشيا مع المشايين قبل صدر المتألهين كانوا يستدلون بهذا البرهان، وإن كان هم لا يقولون بإصالة الماهية، ولكن لسانهم لسان الذي شنو يشير إلى إصالة الماهية، لاستئناس الذهن أكثر شيء بالماهية، ولهذا دائما كانوا يمثلون بالماهية وأحكامها. على أنه قد تقدم أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط قائم بها غير مستقل عنها، فلو استقنى وجود المعلول عن العلة بقاء كان مستقلا عنها غير قائم بها، وهذا خلف، بل يستلزم منه انقلاب في حقيقة الشيء، والانقلاب في حقيقة الشيء محال. هذا البرهان الثاني. برهان الثالث هو برهان الذي ذكره صدر المتألهين. صدر المتألهين ذكر برهانا على أن علة الحاجة إلى المعلة ليست الحدوث وإنما الإمكان، وبرهان الذي أقامه بناء على هذه المقدمات. قال أنه أولا لابد أن نفسر كلمة الحدوث ونكشف أن المقصود من الحدوث واقعا ماذا، ولماذا أن المتكلمين يصرون على أن علة حاجة العالم إلى الله وعلة حاجة المعلول إلى العلة الحدوث، وخصوصا هم يقصدون من الحدوث الحدوث الزماني. نقول المقصود من الحدوث هو كلمات ثلاث: العدم السابق، الوجود اللاحق، والوجود الذي جاء بعد العدم. يعني الحدوث مركب من ثلاثة أشياء: عدم سابق، ووجود لاحق، ووجود مترتب على العدم السابق. يعني مو فقط عدم السابق هو الحدوث، ولا الوجود اللاحق فقط هو الحدوث، لا، العدم السابق، الوجود اللاحق، وترتب الوجود اللاحق على العدم السابق. الحدوث مركب من هذه الكلمات الثلاث. صحيح هذا التفسير للحدوث، هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، مقدمة ثانية هذه أنه علة الحاجة إلى العلة ما هي؟ هل أن العلة الكلمة الأولى يعني العدم السابق، أو الكلمة الثانية أي الوجود اللاحق، أو الكلمة الثالثة أي وجود اللاحق المترتب على العدم السابق، أو أن العلة الاحتياج أمر رابع؟ خب نأتي ونتكلم في هذه الأمور الأربع. أما الأمر الأول فإن علة احتياج المعلول إلى العلة هل هو العدم السابق؟ ما إلى معنى، العدم بطلان محض ونفي ولا شيء، فكيف تكون العلة؟ العلة أمر وجودي. علة احتياج المعلول إلى علته تكون العدم السابق في المعلول، ما إلى معنى أصلا. هذا الاحتمال الأول فاسد جدا وواضح فساده. احتمال الثاني نقول هو الوجود اللاحق. الوجود اللاحق المفروض في المعلول هو العلة لاحتياج المعلول إلى علة وإلى العلة التامة. نقول هذا يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمراتب. لماذا؟ لأن وجود المعلول متوقف على إيجاد المعلول، صحيح، وإيجاد المعلول متوقف على الاحتياج، يعني يحتاج إلى الغير، واحتياج المعلول متوقف إلى علة الاحتياج. فإذا كان وجود اللاحق للمعلول هو علة الاحتياج، يعني هذا الوجود لابد أن يتقدم بعدة مراتب على نفسه. هو مكانه في أين؟ مكانه بعد علة الاحتياج، وبعد الاحتياج، وبعد الإيجاد يأتي وجود المعلول. خب إذا كان وجود المعلول اللاحق بعد العدم السابق هو علة احتياجه إلى العلة، يعني فرضنا وجود المعلول بثلاث مراتب متقدما على مرتبته، وهذا محال، لأن وجود المعلول لا يأتي إلا بعد الإيجاد، والإيجاد لا يأتي إلا بعد الاحتياج إلى الغير، والاحتياج إلى الغير لا يأتي إلا بعد علة الاحتياج. فإذا كان هذا الوجود هو نفس علة الاحتياج، يعني تقدم على نفسه بثلاث أو أربع مراتب، وهذا محال قطعا. بناء على هذا نقول نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ماذا؟ الوجود اللاحق المترتب على العدم السابق. هذا الترتب صفة ينتزع من أمرين: من الوجود اللاحق ومن العدم السابق. خب هذه الصفة ماذا تقول؟ تكشف عن كيفية وجود هذا الشيء، يعني تكشف عن وجود هذا الحادث. يقول لماذا هذا يسمى حادثا؟ لأن وجوده لحق بعدمه السابق، ترتب على عدمه السابق، ولذلك يسمى حادثا. إذن هذا الترتب صفة لوجود المعلول. خب وهذه الصفة تابعة لوجود المعلول، ووجود المعلول يحتاج إلى علة، وتلك وذاك الاحتياج يحتاج إلى علة. خب إذن إذا كان هذا الحدوث وهذا الترتب هو علة احتياج المعلول إلى العلة التامة، يعني استلزم تقدمه على نفسه بعدة مراتب. فلهذا نقول هذا الاحتمال الثالث باطل. يتعين عندنا الاحتمال الرابع، والاحتمال الرابع ما هو؟ إن كان المعلول، المعلول لكونه ممكن، أي لا أنه ماهية ويلازمها الإمكان، لأن هذا يوافق إصالة الماهية، لا، لكونه وجود رابط وفقير ومحتاج إلى العلة التامة، نقول أنه يتوقف على العلة التامة. فلهذا علة احتياج المعلول إلى العلة التامة فقره الوجودي، لأنه وجود رابط غير مستقل، فلا يمكنه أن يقوم بنفسه، وإنما يقوم بعلته التامة. هذا حاصل برهان صدر المتألهين. برهان آخر، برهان آخر على ماذا؟ على إبطال أن الحدوث الزماني ملاك الاحتياج إلى العلة كما يقول المتكلمون. برهان آخر على إبطال أن الحدوث الزماني ملاك الاحتياج إلى العلة، قال في الأسفار: وهذا يعني كون علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث أيضا باطل. لماذا؟ لأن إذا حللنا الحدوث، يعني فسرنا الحدوث بالعدم السابق هاي كلمة الأولى، والوجود اللاحق كلمة ثانية، وكون ذلك الوجود بعد العدم يعني مترتب على العدم هاي كلمة ثالثة، وتفحصنا عن علة الافتقار إلى الفاعل، أهي أي تلك العلة أحد الأمور الثلاثة أم أمر رابع مغاير لهذه الأمور الثلاثة؟ لم يبق من الأقسام شيء إلا القسم الرابع، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تصلح لعلية الاحتياج. خب لماذا لا تصلح؟ بيان ذلك. أما العدم السابق فلأنه نفي محض وبطلان محض، لا يصلح للعلية. خب هذا رد الكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية وأما الوجود اللاحق، فلأن الوجود اللاحق مفتقر إلى الإيجاد، لأن الوجود لا يأتي إلا بعد الإيجاد، الإيجاد أيضا لا يأتي إلا إذا كان مسبوقا بالاحتياج إلى الوجود، لأن الشيء إذا ما يحتاج إلى الوجود لا يتعلق به الإيجاد. إذا كان موجودا مثلا فهذا تحصيل للحاصل، بعد لا يتعلق به إيجاد الفاعل. خب المسبوق بالاحتياج إلى الوجود، المتوقف الاحتياج، هذا ضمير يرجع إلى الاحتياج، المتوقف الاحتياج على علة الحاجة إليه، لأن كل شيء يحتاج إلى العلة. خب لماذا يحتاج؟ لأنه كذا مثلا. خب يحتاج إلى علة الاحتياج. فلو جعلنا العلة أي علة الاحتياج، المقصود من العلة هنا علة الاحتياج، هي الوجود، يعني نفس وجود المعلول اللاحق، لزم توقف الشيء على نفسه بمراتب، لأن علة الاحتياج تنفصل وتبتعد عن وجود الشيء بثلاث أربع مراتب. فإذا كان وجود الشيء هو نفس العلة، يعني تقدم على نفسه بثلاث أربع مراتب، وهذا محال قطعا. خب هذا رد الاحتمال الثاني واحتمال الثالث. وأما الحدوث، مقصودنا من الحدوث ماذا؟ هو كون ذلك الوجود اللاحق بعد العدم السابق، يعني هذا الترتب، فلافتقاره إلى الوجود، نفس هذا الكون، نفس هذه الصفة يفتقر إلى الوجود. لماذا؟ لأنه صفة للوجود، والصفة مفتقرة إلى على الموصوف، لأن الحدوث كيفية وصفة لوجود الشيء. يعني عندما نقول هذا الوجود بعد ذاك العدم، يعني قاعد نبين كيفية هذا الوجود، صفة هذا الوجود، نحو هذا الوجود. هو نحو هذا الوجود وصفة هذا الوجود تابع لهذا الوجود، فهو متأخر رتبة عن أصل هذا الوجود. وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار، يعني إلى علة الاحتياج بمراتب ثلاث، لأن الوجود يحتاج إلى الإيجاد، والإيجاد مسبوق بالاحتياج، والاحتياج مسبوق بعلته. فلو كان الحدوث علة الحاجة لتقدم على نفسه بمراتب، مثل ما ذكرنا في الاحتمال الثاني. فعلة الافتقار زائدة على ما ذكرته، يعني على ما ذكرت من الأمور الثلاثة. تلك العلة الزائدة على هذه الأمور الثلاثة ما هي؟ كون الوجود وجودا فقيرا، وجودا رابطا، قائما بالغير، أو على حد تعبير المشائين ذات ماهية يلازمها الإنكار. فعلة الحاجة تكون هي وإبطال نظرية المتكلمين، يتبين هناك فساد كلام بعض المتكلمين الذين قالوا أن صحة الفعل وإمكان الفعل مشروط بسبق العدم. يعني قالوا أن الفعل لا يمكن أن يكون موجودا إلا إذا كان مسبوقا بالعدم. خب، ذكروا هذه النظرية لماذا؟ حتى أرادوا من وراء هذه النظرية ينكرون القديم الزماني، ويقولون أنه الزمان كله والعالم الإمكان كله حادث زماني، ولهذا قالوا عالم الإمكان ممكن أم لا؟ يمكن أن يوجد أم لا؟ نعم، قالوا إذا يمكن أن يوجد مشروط إمكانه وصحة إيجاده بس كونه مسبوقا بالعدم، وإلا إذا ما كان مسبوقا بالعدم خب صار واجب الوجود وصار قديما، بعد لا يتعلق به الفعل ولا الوجود ولا الإيجاد، كما أنه بالواجب لا يتعلق لا إيجاد ولا وجود ولا فعل ولا إيش. لماذا؟ لأن الواجب وجوده ليس مسبوقا بالعدم. خب، نحن مع هذا البيان الذي ذكرنا بينا فساد هذا القول، أنه علة احتياج عالم الإمكان إلى الوجود إلى العلة إما إمكان عالم الإمكان لأنه ممكن، والإمكان إما نفسره بالإمكان الملازم للماهية حسب أصالة الماهية، أو الإمكان نفسره بالفقر الوجودي حسب إصالة الوجود. إذن هذه النظرية أيضا سخيفة وباطلة مع بيان الذي تقدم من صدر المتألهين ومن سيد العلامة على أن علة الاحتياج فقط إمكان الشيء. إسا إمكان تارة نفسره بلازم الماهية، وإما نفسره بالافتقار الوجودي والفقر الوجودي. وقد اندفعت بما تقدم من برهان صدر المتألهين ومن برهانين لدينا تقدم من المصنف مزعمة أخرى لبعض المتكلمين، وهي قولهم إن من شرط صحة الفعل أي إمكان وجود الفعل سبق العدم، والمراد بالسبق السبق الزماني. ليش المراد من السبق الزماني؟ لأنهم قصدوا من وراء هذا المطلب أن ينكروا قدم الزمان للعالم، ويثبتون أن العالم حادث زماني، ومحصله أن المعلول بما أنه فعل لعلته يجب أن يكون حادثا زمانيا، يعني يجب أن يكون مسبوقا بالعدم الزماني. وعللوا هذا القول هم القائلون به، عللوه بأن دوام وجود الشيء لا يجامع حاجته. يعني إذا فرضنا أن الشيء دائم الوجود وأن الشيء ليس مسبوقا بالعدم، فهذا معناته أنه ليس محتاجا. المقالطة الموجودة في كلامهم هنا، تصوروا أن دوام الوجود يكون ملازما للاستغناء، والحال أنه ليس ملازما للاستغناء. ولهذا أرادوا أن يرفعوا اليد عن دوام الوجود. ماذا قالوا؟ قالوا بأنه الشيء لا بد أن يكون مسبوقا بالعدم، يعني وجوده ليس وجودا دائميا. ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول عند وجود العلة. هذا مو إشكال عليهم، هذا توضيح كلامهم، ولكن توضيح كلامهم في لباس الإشكال بناء على نظريتهم. ما دام هكذا يصورون أن المعلول لا بد أن يكون حادثا زمانيا ومسبوقا بالعدم الزماني، يعني هم يفرضون العلة التامة موجودة، والمعلول ولو آنا ما معدوم زمانا بعد ذلك يوجد، يعني يفرضون انقطاعا بين المعلول وبين العلة التامة. هذا في الحقيقة إشكال عليهم، بس ولكن احنا قاعد نوضح كلامهم. ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول عند وجود العلة. لماذا؟ لأنهم يفرضون وجود المعلول مسبوقا بعدم زماني في ظرف وجود علته التامة. هذا حاصل هذا التوهم، والرد عليه واضح كما أشرنا. قلنا أن علة الحاجة الإمكان، إس الإمكان إما نفسره بالإمكان الماهوي أو الإمكان الوجودي. وجه الاندفاع أن علة الحاجة إلى العلة، يعني علة حاجة المعلول إلى العلة هي الإمكان، وهو لازم الماهية. إس هنا العلامة يفسر الإمكان بالإمكان الماهوي، والما ماهية مع المعلول كيفما فرض وجود الماهية من غير فرق بين الوجود الدائم وغير وجود الدائم. فإن الماهية إذا وجدت وكان وجودها وجودا دائم أو ما كانت مسبوقة بالعدم مثلا، مع ذلك تخرج عن كونها ممكنة؟ لا، فهي ممكنة، فلازمها الإمكان، والإمكان هو علة الحاجة. على أن وجود المعلول هذا تفسير الثاني للإمكان، يعني نفسر الإمكان بالإمكان الفقري لا الإمكان الماهوي. على أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى العلة قائم بها غير مستقل عنها، ومن الممتنع أن ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، سواء كان وجود المعلول دائما أو منقطعا. ويبقى إشكال آخر عليهم أشرنا إليهم سابقا. إذا قلنا إذا هم يلتزمون بأن العالم كله حادث زماني، وقبل العالم كان عدم زماني، والعالم كان معدوما زمانا، وبعد ذلك الله أوجده وخلقه، قلنا أن الزمان هو من أجزاء العالم ليس خارجا من العالم. فإذا فرضنا أن الزمان داخل في العالم، وقبله قبل العالم كان عدم زماني، يعني نفرض الزمان قبل خلقه موجودا ونفرضه أيضا معدوما، ويستلزم منه اجتماع النقيضين. ولهذا نعم بعضهم قالوا بالمجاز، قالوا أن الزمان أمر موهوم لا واقع له، والحال أنه ليس كذلك. الزمان هو الكم المتصل الغير القار المنتزع من الحركة الموجودة في الخارج. على أن لازم هذا القول خروج الزمان من أفق الممكنات. لماذا؟ لأن أصل الزمان ليس مسبوقا بعدم الزماني، لأن أصل الزمان داخل في عالم الإمكان. وقد تقدمت جهات فساد هذا القول، لأنه يستلزم منه اجتماع النقيضين أو غير ذلك من المحاذير، أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. والحمد لله رب العالمين.